الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. ولا زال الحديث موصولا عن الأعمال التي توصل العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن من تلك الأعمال الإحسان، إذ يقول سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان كما تعلمون أيها الإخوة الكرام له مواطن، وأول تلك المواطن هي الإحسان في التعامل مع الله تبارك وتعالى، وتحدثنا عن هذا الموطن في حلقة مضت. واليوم نتحدث عن موطن آخر من مواطن الإحسان، كعمل من الأعمال التي توصل صاحبها إلى محبة الله، وهو الإحسان في معاملة الخلق. وإذا أردنا أن نتحدث حول هذا الموطن، فإن من اللازم علينا ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه أن نبدأ بالحديث عن الإحسان إلى الوالدين، إذ أن حقهما هو من أهم الحقوق التي ينبغي أن يرعاها المسلم بعد حق الله. ولذلك حينما نتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله بعد أن يأمر العباد بتوحيده، بعد أن يأمر الخلق بالاعتناء بعبادته وإفراده سبحانه وتعالى فيها، فإنه يأمرهم بالاعتناء بحق والديهم. يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين إذن عمل من الأعمال التي تبلغ بصاحبها محبة الله تبارك وتعالى. ولعلك أيها الإخوة الكرام وأنت تسمع وتتأمل معي معاني الإحسان إلى الوالدين وبرهما، يجدر بك أن تقف معي هذه الوقفات قبل أن نتحدث عن معنى الإحسان. أولا، يتوجب عليك أن تعرف مقدار العمل الذي تؤديه يوم أن تحسن إلى والديك، يوم أن تبرهما، يوم أن تحرص على رضاهما، فإن ذلك يعني أنك قد زججت بنفسك في محبة الله تبارك وتعالى. إن ذلك يعني أنك قد انغمست في رضوان الله. ولا عجب أن تكون لطاعة الوالدين هذه المنزلة، لا عجب أن يكون لبر الوالدين هذا المنزل عند الله تبارك وتعالى، إذ أن رضا الله في رضاهما وسخط الله في سخطهما. تأمل معي هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به سمع رجلا يقرأ القرآن في الجنة، أو بعد ذلك سمع رجلا يقرأ القرآن في الجنة، فسأل جبريل عليه السلام، يقول: يا جبريل، من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ قال: هذا رجل من أصحابك يقال له حارثة ابن النعمان. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف اسم هذا الرجل أن بلغ هذا المنزل، لم يعجب أن حصل هذا الجزاء، لم يعجب أن بلغ هذه المكانة، واكتفى بأن قال: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليق بعد أن عرف الرجل؟ حارثة بن النعمان كان من أبر الناس بوالديه، كان من أبر الناس بأمهاتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل هو صاحب هذه المنزلة لم يعجب، إذ قد كان بارا بأمه، وهذا هو حال من هو صاحبا لهذا العمل، هذا هو حال من هو حريص على إرضاء والدته. إخواني الكرام، إنها لحسرة عظيمة ومصيبة فادحة وخسارة لا تقدر إذا منحت للإنسان فرصة يتمكن من خلالها أن يبلغ محبة الله، يتمكن من خلالها أن يدخل إلى الجنة ثم يضيع هذه الفرصة. ومن هذه الفرص التي تسنح للإنسان في حياته أن يبقي الله تبارك وتعالى له والديه أو أحدهما عند الكبر، فإن هو أحسن إليهما دخل الجنة بلغ محبة الله، وإن هو فرط في الإحسان إليهما فاتته فرصة لا تعوض. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رغم أنف رجل أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. إنها لمصيبة عظيمة أيها الإخوة الكرام أن يمن الله تبارك وتعالى على عبده بمثل هذه النعمة ثم يفرط فيها دون أن يستفيد منها. لو علم العبد إخواني الكرام ماذا يعني أن يلازم الرجل بيت أمه ليخدمها، ماذا يعني أن يسعى العبد في رضا والديه، لو علم مقدار هذا العمل وما يترتب عليه من الخير وما يترتب عليه من المثوبة عند الله لترك لأجله أي عمل آخر مهما كان هاما. أحد العلماء الأجلاء الذين كانوا يقصدون من مشارق الأرض ومغاربها من أجل أن يؤخذ من علمهم، يقال عنه أنه في إحدى مرات وطلابه حوله يكتبون ما يمليه عليهم من العلم، كان هذا العالم الجليل حريصا ببر أمه، نادته يوما لعمل ربما البعض لو قيل له أو طلب منه مثل هذا العمل لاستنكف وربما لا هاج غضبا كيف يطلب منه مثل هذا العمل وهو في أواسط طلابه وزواره. أمه اعتادت أن يطعم بعض الدجاج التي هي لها، عالم جليل يوكل إليه إطعام دجاج أمه، وهو في وسط الحلقة ترسل إليه أمه بأنها تريد منه أن يخرج الساعة ليطعم دجاجها، فلا يستنكف ويخرج ينسل من بين طلابه دون تبرم أو تحرج ويذهب لتحقيق مراد أمه ثم يعود إلى طلابه. لا تعجبون أن يصنع الإنسان أو العالم هذا الصنيع وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمسلم ماذا يعني أن يلازم العبد أمه لخدمتها. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد أخبر أو سأل رجلا: ألك أم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. إن الإنسان حينما يلازم خدمة أمه إنه بذلك يرابط على باب الجنة، إنه بذلك يزج بنفسه في أبواب الجنة. إخوان الكرام، بر الوالدين عمل من أعمال الأولياء وخلق من أخلاق الأتقياء وديدن من ديدن الأصفياء. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة الكرام عن ولي من أولياء الله، يقول لهم أن إذا لقوا هذا الرجل مع أنه لم يكن من الصحابة فليطلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم. شيء عجيب، الصحابة الذين هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أبلوا بلاء حسنا في تبليغ هذا الدين وفي المجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يطلب منهم أن إذا لقي أحدهم هذا الرجل الذي لم يصل إلى منزلة الصحبة يطلب منهم أن يطلب منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم لما له من المنزلة عند الله تبارك وتعالى. إن هذا لرجل له شأن، إن هذا لرجل بلغ من الولاية والإيمان والمنزلة عند الله ما استحق أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلته. من هو هذا الرجل؟ إنه أويس القرني. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا ذهب إلى الحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وفد اليمن، فإذا دل عليهم سأل: هل فيكم أويس القرني؟ فلما اهتدى إليه يوم طلب منه أن يستغفر له وأن يدعو له. إن الإنسان إخواني الكرام وهو يسمع عن حال مثل هذا الرجل لا يتمنى لو أنه يدل على عمل من أعماله ليعمله، ولو من قبيل التشبه، من قبيل قول القائل: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يتمنى لو أنه يخبر ببعض خصاله وصفاته حتى يتشبه به، فإنه لا شك أنه كان لديه من الأعمال ما بلغ به هذا المكان وهذه المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حقق لك هذه الأمنية يوم أن أخبرك عن بعض أعمال هذا الرجل إن أردت أن تسلك مسلكه وتسير على نهجه. فأخبر أن من أجل أعمال هذا الرجل، من أحسن أوصافه، من أحسن طاعاته التي بلغت به هذه المنزلة، أنه كان بارا بأمه. هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءه مستجاب وأن استغفاره له قدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصون على أن يأخذوا منه دعوة، أن يحصلوا منه على استغفار، كان من أجل أعماله أنه بار بأمه رحمه الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، لما علم السلف عظيم هذا العمل وما يترتب عليه من الثواب، عظيم الإحسان إلى الوالدين، كان الواحد منهم لا يقدم على مثل هذا العمل أي عمل آخر. يروى عن محمد بن المنكدر وهو أحد السلف الذين اشتهروا بالعبادة والزهد والعلم، يقول: كنت في إحدى الليالي عند رجل أمي أغمزها لها، يدلك رجل أمه، قال: وأخي بجانبي يقوم الليل يصلي ويركع ويسجد ويقرأ القرآن طيلة تلك الليلة. انظر الفقه. قال: والذي نفسي بيده لو قيل لي أتريد ثواب قيام ليلة أخيك أو نبقي لك ثواب تدليكك لرجل أمك ما اخترت إلا ثواب مكوثي عند رجل أمي. وصدق، فإن بر الوالدين لا يعدل ثوابه أي ثواب آخر. إخواني الكرام، تلك بعض الومضات التي ينبغي أن يقف الإنسان معها وهو يتحدث عن الإحسان إلى الوالدين. بقي أن يعرف المسلم ماذا يعني الإحسان إلى الوالدين. نتحدث عن الإحسان، فما هو الإحسان؟ الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل. بالقول بأن تحرص على أن تسمعهم الكلام الذي يدخل على نفوسهم السرور، تحرص على أن تسمعهما كلاما طيبا، تحرص على أن تبتعد عن كل لفظ من شأنه أن يثير السخط، من شأنه أن يحزنهما، من شأنه أن يسبب لهم أي إزعاج. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يكون بالفعل بأن يحرص العبد على تنفيذ أوامرهما إلا في معصية الله، يحرص على تحقيق مرادهما، لا يبخل عليهما، يكرمهما، يحرص على فعل ما يرضيهما، فإن لذلك منزلته وقدره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. يا لله كم هو عظيم إخواني الكرام حينما يدخل الولد السرور على قلب والديه. يا لله كم هو عظيم عند الله تبارك وتعالى حينما يسعى العبد في تحقيق مراد والديه في غير معصية الله تبارك وتعالى. وكم هو خطير أن يتسبب الولد في إحزان والديه، كم هو خطير أن يتسبب الولد في إبكاء والديه. تأملوا معي هذا الحديث: رجل يخرج من بيته، من بلدته، من داره، لا يريد إلا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا المكوث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل عظيم، ما إن يصل إلى رسول الله إلا ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ يقول: بلى يا رسول الله، وقد جئت إليك وإنهما لا يبكيان. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الجهاد الذي خرج لأجله عظيم، والعمل الذي خرج بسببه الذي هو مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن أعظم منه أن يحرص العبد على إرضاء والديه، أن تقصر في طاعة والديك، أن تقصر في إرضائهما، في القيام بحقهما، هذا عمل لا ينبغي أن تستهين به أبدا. أقول هذا الحديث وأذكر هذه القصة التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قصد صاحبها كان حسن، في حين أننا نسمع اليوم ونجد اليوم من يبكي أبوه أو يبكي أو تبكي أمه، لا لأنه خرج للجهاد ولا لأنه خرج لمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبكيان لأنه أطال هجرهما، يبكيان لأنه لا يفكر فيهما، يبكيان لأنه يبخل عليهما، يبكيان لأنه إن احتاجوا إليه لا يلبي حاجتهما. إخواني الكرام، وأنا أتحدث عن الإحسان إلى الوالدين يجدر بي وبكم أن نتأمل في هذه القصة، قصة أب يحكي حسرته ويحكي غصته ويحكي ما يلقاه من ولده. أقص هذه القصة وأحكي تفاصيلها لأن مضمونها قد ينطبق على كثير منا، إذ أن منا من يقصر ربما في حق والديه، إذ أن منا من يكون أبوه أو أمه يعاني مثل هذه المعاناة التي يعانيها صاحب هذه القصة. قد جاء في الأثر في سند في حديث سنده فيه ضعف أن صاحب هذه القصة رجل جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي منه. يقول راوي هذه القصة أن أحد الأولاد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أباه اعتدى على شيء من ماله فأخذه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأب ليستخبره عن شكوى ولده. جاء الأب وبينما هو في الطريق تمتم ببعض أبيات من الشعر، ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع في مساءلته عن فحوى القصة قال له: ما الذي قلته في نفسك وأنت قادم إلي؟ قال: يا رسول الله، ما زدت على أن قلت بعض الأبيات التي قالها أحد الشعراء وهو يشكي حسرته وغصته من ولده. قال: وما تلك الأبيات؟ قال: قلت في نفسي وأنا أنظر إلى ولدي الذي ادخرته للدهر، ولدي الذي بذلت قصارى جهدي في تنميته وتربيته ليكون عونا لي يوم أحتاج إليه، فوجدت منه ما يخالف ذلك، ما يضاد ذلك، وجدت منه ما يدخل الحسرة على نفسي، وجدت منه ما يسبل الدموع على وجناتي، فقلت في نفسي وأنا أخاطبه وأتحسر على ما رأيت منه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أزدي إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت، أي إذا مرضت، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول راوي هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات ما كان منه إلا أن بكى، وحقا إنها لأبيات وإنها لقصة تثير في الإنسان مشاعره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك. إخواني الكرام، ونحن نسمع هذه القصة ينبغي أن ينزلها الإنسان على نفسه، فلربما خيب الولد ظن أبيه فيه، ولربما أدخل الولد الحسرة والغصة على نفس والديه بسبب سوء المعاملة وبسبب التقصير في حقهما. إخواني الكرام، إذ ونحن نتحدث عن الإحسان إلى الوالدين، فمهما قدم الإبن، مهما قدم الولد، مهما فعل، مهما صنع، فإنه لا يمكن أن يوفي الولد والده حقه، ولا يمكن أن يوفي الإبن أباه وأمه حقهما. رجل في عهد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحمل أمه من بلده إلى مكة ويطوف بها على ظهره، وهو لا يتبرم لذلك ولا يشعر بتعب لأجل ذلك، يفعل كل ذلك طمعا في ثواب الله ومغفرته، ويفعل كل ذلك ردا لبعض الجميل الذي لوالديه عليه. ولما انتهى من الطواف وعمل كل ما عمل جاء إلى عبد الله بن عمر وقال: يا صاحب رسول الله، أتراني قد أديت حق والدتي علي؟ هل تراني قد قمت بالواجب الذي علي؟ يقول له عبد الله بن عمر: لا، ولا بطلقة من طلقات أمك، لا، ولا بزفرة من زفرات أمك. يقول ذلك لأن الإب ربما يؤدي ما عليه تجاه والده وهو يتمنى لو أن الوالد يعجل بالرحيل حتى يخلص من التبعات التي يلقاها بسبب والده، أما الأب فلقد كان يؤدي ما يؤدي من الحقوق وهو مسرور ويتمنى لولده طول البقاء وطول العمر ولا يشعر بما يؤديه تجاه ولده بأي تبرم. إخواني الكرام، ما أجمل أن يلقي الإنسان نظرة إلى ما كان عليه السلف في معاملتهم مع والديهم ليقتدي بهم، فأولئك الذين هدى الله تبارك وتعالى، وأولئك الذي ينبغي أن نسير على خطاهم وننهج نهجهم. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وأحد الصحابة الكرام، يعلمنا كيف ينبغي أن يكون التعامل مع الوالدين. يقال بأن أمة طلبت منه شحم نخلة، والشحم هو الذي يكون في بطن النخلة ولا يمكن أن يحصل الإنسان عليه إلا بعد أن يقطع النخلة ويستخرج منها هذا الشحم. كان له مجموعة من النخل، وكانت النخلة في ذلك الزمان تساوي 1000 دينار، يعني التفريط في نخلة من النخلات ليس هين. أمه تريد الشحم الذي يوجد في باطن النخلة، ذهب فقطع النخلة، استنكر عليه من رآه تفرط في نخلة قيمتها 1000 دينار، قال والله لو طلبت مني أمي أي شيء وأنا أقدر على فعله ما بخلت عليها به. انظر الفقه، انظر الحرص على إرضاء الوالدين، انظر الإدراك إلى عظيم العمل الذي يكون بسببه تحقيق رضا الوالدين. فقطع النخلة واستخرج الشحم وقدمه لأمه دون أن يتأثر بعظيم الخسارة التي مني بها، وليست بخسارة في حقيقة الأمر، إذ أنه قد ترتب على هذا الفعل من الثواب ما هو أضعاف أضعاف قيمة النخلة ما لو هي بقيت. علي بن الحسين يقول، وقد كان من أبر الناس بأمه، وقد سئل لماذا لا تأكل مع أمك، هم يرونه بارا بأمه حريص على رضاها ومع ذلك إذا أكلت لا يأكل، يقول إني أخشى أن آخذ اللقمة التي هي في نفس أمي فأكون بذلك قد عققتها. الله أكبر. إنه الفقه، إنه الصلاح، إنه الإيمان، إنه الحرص على تحقيق محبة الله تبارك وتعالى من خلال هذا البر ومن خلال هذه المعاملة الطيبة. إذن إخواني الكرام، نعود فنقول إن الله يحب المحسنين، ومن هؤلاء المحسنين الحريصين على إرضاء والديهما، المحسنون إلى والديهما، الساعون في تحقيق مراد الأب والأم ولو على حساب رغبات نفسيهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في هذه الحلقة قد وفقنا إلى تقديم ما فيه نفع للسامع والمتحدث على حد سواء، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh.